أحد الحاضرين: لماذا لا يعين مدرسون للقرآن الكريم في الأقسام الداخلية يزاولون عملهم خلال الفترة المسائية؟ هذا من جانب. ومن جانب آخر، أرجو توجيه كلمة إلى المدرسين والطلاب لحثهم على حفظ القرآن وتدريسه، فهو حبل الله المتين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن حفظه وعمل به نجا وفاز في الدارين. الأستاذ عبد الرحمن الخلف: أشكر هذا الطالب، ويسعدني أن أسمع أصوات الطلاب ترتفع في هذه الصالة، إذ إنهم يعنيهم مثل هذا الحديث أكثر، ويجب أن نستمع إليهم بآذان صاغية وقلوب واعية. إيجاد مدرسين لتحفيظ القرآن في الأقسام الداخلية هو اقتراح جيد، ونطالب بتنفيذه في هذه الأقسام، فحاجة الطلاب المكفوفين ماسة إلى مثل هذا العمل الإسلامي الجيد، ولديهم من الوقت والفراغ ما يستوعب مثل هذا الاقتراح ويزيد. وأرجو من التعليم الخاص أن يعمل كل ما في وسعه لتحقيق هذا المطلب وتنفيذه، وهو ليس بالأمر الصعب، فيتوفر في المعاهد في الوقت الحاضر مدرسون أكفياء للقيام بهذا العمل الجيد. ويوجد معنا في هذه الصالة مدير معهد النور بالرياض الأستاذ عبد العزيز السريبي، وما أجمل هذا العمل إذا ختم به حياته الوظيفية. لا أقول هذا من باب التشهير به لكبر سنه، حيث إنه على أبواب التقاعد، ولكن ما أجمل مثل هذا العمل إذا تبناه الإنسان في الأقسام الداخلية، فتشجيع حفظ القرآن مع تجويده هو المطلب الذي يجب أن يوجه إليه المكفوفون. وقد بدأت معاهد النور والحمد لله تستقيم أمورها، ويظهر فيها بعض النماذج الخيرة لطلاب يرتفعون في أنظارنا إلى مستوى الاحترام والتقدير. ولا ننكر أنها في السنوات الماضية يؤخذ عليها بعض المآخذ المتمثلة في سلوك بعض العادات وبعض المهارات غير المحمودة، ولكنها والحمد لله بدأت تتخلص من هذه السلوكيات والعادات السيئة. أما ما أقوله لزملاء المدرسين وأبناء الطلاب هو أن يخافوا الله في هذه الأمانة التي أنيطت بأعناقهم، وأن يؤدوا أعمالهم على الوجه الذي يرضي الله أولا، ثم يتناسب مع رسالة العلم. الأستاذ عبد العزيز السريبي: شكرا للأستاذ عبد الرحمن الذي أثار عدة موضوعات يجدر بنا أن نتعرض لها ونناقشها بصراحة. فيما يتعلق بأداء الطلاب، فليس هناك شك في أن الفروق الفردية الموجودة عند الكفيف هي نفسها الفروق الفردية الموجودة عند المبصر، ويستطيع الكفيف أن يثبت بجده واجتهاده وجدارته أنه قادر، وينفي عنه العجز والتقصير فيما يتمتع به من قدرات. فيما يتعلق بالتحضير، فالمدرسون لدينا في معاهد النور أغلبهم يحضرون، ومنهم من يحضر بالخط العادي، ومنهم من يحضر بطريقة برايل. قليل جدا من يعتذر أو يتأخر عن هذا الواجب، وهذا لا يحكم عليه بالتعميم. فيما يتعلق بحث الطلاب على الالتحاق بالمعاهد العلمية، فنحن لا نستطيع أن ندعوهم لذلك، أو ندعو أحدا لإلقاء محاضرة يحثهم فيها على الالتحاق بالمعاهد العلمية، إذ إن هذا ليس من سياسة المعاهد، والأمر متروك للطالب نفسه إذا كان يرغب في الالتحاق بمعاهد النور أو المعاهد العلمية. ولدينا عدد من الطلاب التحق بالمعاهد العلمية، وكلهم نجحوا في مواصلة دراستهم فيها. فيما يتعلق بتدريس القرآن الكريم في الأقسام الداخلية، فهذا الاقتراح جيد، وبعض المعاهد تنفذه في الوقت الحاضر. وفي الأقسام الداخلية تنفذ برامج أنشطة كثيرة، منها تدريس حفظ القرآن الكريم، ومنها مزاولة النشاط في التربية الرياضية بالإضافة إلى نشاطات أخرى. وما يعول عليه في هذا الجانب هو رغبة الطالب نفسه، فمنهم من يفضل هذا البرنامج ومنهم من يفضل ذاك، ولا نملك الصفة الإلزامية لأي طالب، إذ إن الأمر في هذا الجانب متروك لهم، والفترة المسائية فترة حرة يزاول فيها الطالب ما يختاره من نشاط. أحد الحاضرين: لا نغرس عند الشباب الاهتمام بالعلم من أجل التشغيل، وإنما نغرس في قلوبهم حب العلم لأنه صفة تستحق الثناء والمدح، وإذا اتصف الإنسان به فسوف يرفعه الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن مستقبل التشغيل أو عدمه. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، من الآية 11 من سورة المجادلة. الإنصاف الاتصاف بالعلم نعمة يسبغها الله على من يشاء من عباده، فينبغي أن نغرس هذا الأمر في نفوس الشباب كي يطلبوا العلم لله سبحانه وتعالى، وبإذن الله سيوفقون، سواء عمل الشاب في مجال الدولة أو في مجال آخر، فلن يثبت نفسه وجدارته إلا إذا كان صاحب علم، وينبغي أن تبنى شخصية الكفيف على هذه القناعة. الأستاذ عبد الرحمن الخلف: قلت في حديثي إن صاحب العلم هو الذي يفرض نفسه على المجتمع، ويجب أن ينصب اهتمام الكفيف على العلم لكونه مطلبا شرعيا يحث عليه الإسلام، ومادة العلم اقرأ هي أول كلمة نزل بها القرآن وأمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: اقرأ، إذ إنه بالقراءة والعلم يعرف الإنسان ما له وما عليه. فكل حديث ينصب على فرض الشخص نفسه بالعلم، ولا يستطيع أن يفرض نفسه بغيره. ودع الناس هم الذين يقولون إنك فعلا عالم، ومن ثم يصبحون محتاجين إلى علمك، يقتنعون مثلا بأنك فقيه ويحتاجون إلى فقهك. فالإخلاص لله وسلامة المقصد هو المطلب الأساس الذي يجب أن ينصب اهتمام المكفوفين عليه وينحصر فيه. فالنماذج الحسنة من المكفوفين الذين يمثلون القدوة الحسنة مثل الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ العنقري والشيخ بن حميد رحمهم الله والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بتفوقهم العلمي. هناك مساكن في الرياض تعرف باسم الرباط، هذه المساكن كانت مخصصة لطلاب العلم، والحياة فيها قاسية وصعبة، لا يستطيع أحد المكفوفين في العصر الحاضر أن يعيش فيها لما فيها من قسوة في العيش، إلا أن طلاب العلم الأوائل من المكفوفين عاشوا وصبروا على هذه الحياة في تلك البيوت، وكابدوا فيها ما كابدوا من عناء ومشقة، وكانت هذه البيوت قائمة قبل وجود المعاهد العلمية ومع بداية عهدها، وكان المكفوفون يعيشون فيها ويتلقون العلم ويطلبونه في مجالس العلماء بالرياض، وقد تخرج من هذه البيوت ومن هذه المجالس علماء وقضاة من المكفوفين، تركوا بصماتهم واضحة على حياتنا العلمية والأدبية والاجتماعية. أحد الحاضرين: لماذا لا يزود المكفوفون ببعض المهارات ويدربون على بعض المجالات، مثل العمل في مجال الحاسبات ومجال الضرب على الآلة الكاتبة؟ فمثل هذه المهارات تدعم وتسند توجيههم إلى بعض الأعمال. الأستاذ عبد الرحمن الخلف: تدريب المكفوفين على بعض المجالات أمر محمود ونشجعه، والذي أعرفه أن دروس الآلة الكاتبة والضرب عليها موجود ضمن برنامج المرحلة المتوسطة والثانوية في معاهد النور، ويرجع إدخاله في هذا البرنامج إلى عام 1401 تقريبا، وقد أدخل الحاسوب برامج معاهد النور خلال السنوات القليلة الماضية. أما إذا كنت تقصد تدريبهم عليه في فترة مسائية فهذا موضوع يمكن تحقيقه وفق ما يوضع له من ضوابط، ولا أعتقد أن هناك شيئا يمنع. وكلما زود الكفيف بمهارات إضافية فهو أمر مطلوب ومحمود، شريطة ألا يغير مساره من الوصول إلى أعلى درجات العلم والتخصص في المواد التي تتناسب مع ظروفه وقدراته وتنسجم مع احتياجات المجتمع. نحن لا نطالب بأن يكون الكفيف عالما في مجال الهندسة أو في مجال الطب أو في مجال الطيران، وإن كنت قد رأيت مثل هذه التخصصات ينجح فيها بعض المكفوفين في الغرب. وكل ما نتمناه للكفيف أن يكون عالما في مجال الشريعة الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية، فهي أنسب عمل وأنجح مجال يمكن للمكفوفين أن يبرزوا فيه. الدكتور زيد المصلط: أتحفنا الشيخ عبد الرحمن الخلف جزاه الله خيرا هذه الليلة بمحاضرة تتعرض لمجالات العمل المناسبة للمكفوفين، ونحن في شوق أن يتحدث أكثر وأكثر ليجر الكثير إلى النقاش معه، خاصة وأن الجمع والحمد لله في هذه الليلة كبير. والأستاذ عبد الرحمن معروف بأنه مرجع فيما يخص المكفوفين حتى للزملاء في الوزارة لخبرته ولعلمه، وقد نقول لكبر سنه أيضا، وهو يعترف بهذا وإن كنا متقاربين ربما في السن. السؤال الذي لدي: يبدو أن اتجاه معاهد النور الآن في إعداد هؤلاء الطلاب ليسيروا في سير التعليم العام الذي ينتهي غالبا إلى الدراسة النظرية إما في كلية الآداب أو إذا حسن حظهم في كلية التربية، ومعنى هذا أنهم سيتخرجون ثم يطالبون بالتدريس، وإذا فرضنا عليهم هذا الاتجاه الوحيد فنحن نظن أن جميع المكفوفين فئة واحدة متجانسة في ذكاء واحد قادرين على أن يتخرجوا من الجامعة ثم بعد ذلك يطالبون بالعمل في مجال التدريس فقط، وتهمل بذلك المجالات المهنية والفنية، فلم توضع في مناهج تعليم المكفوفين. ولعل الأستاذ عبد الرحمن يلقي الضوء على وسائل تعديل هذا المسار وطرقه. وشكرا. الأستاذ عبد الرحمن الخلف: شكرا للدكتور زيد، ومن هو في مثل سني ربما ينسى بعض الأمور، ولكن من خلال النقاش والحمد لله تتفتح بعض الجوانب، وسوف نغطيها بحسب ما لدينا من قدرة علمية أو خلفية تخصصية. فيما يتعلق بمجالات العمل التي أثارها الدكتور زيد، فمن اطلع على قرار مجلس الوزراء رقم 15 يجد فيه 45 مجالا لتشغيل المكفوفين، وهو يقسم المكفوفين 3 فئات: قسم يتخرج من الجامعة ويضع له 17 مجالا، وقسم لمن يتعثر قبل الوصول للجامعة ويضع له 7 مجالات، وقسم يتعلق بالجوانب المهنية ويشتمل على أكثر من 20 مجالا. ومن هذه المجالات ما يعتمد على برامج تعليمية، ومنها ما يعتمد على برامج حرفية تنسجم مع احتياجات المجتمع، وقد صنفت هذه البرامج بعد الدراسة وفقا لقدرات المكفوفين وبناء على مجالات العمل المتوفرة في المجتمع السعودي. وبعض هذه المجالات يتعلق تنفيذها بجهات أخرى غير وزارة المعارف، وللاقتناع دور كبير في تنفيذ مثل هذه المجالات أو عدمه. وأضرب لكم مثلا: من بين هذه المجالات وظيفة مشرف اجتماعي، وقد وجدت هذه الوظيفة في جامعة الملك سعود ووجه لها أحد المكفوفين، وقام بمهمات هذه الوظيفة على الوجه الأكمل، ولا يزال يقوم به على الوجه المطلوب حتى الآن، وهو موجود بيننا في هذه الليلة، الأخ رائد النصار. إذا كان مجال التدريس سوف يفتح للمكفوفين، فكلية التربية هي الكلية المناسبة لتوجيههم لها، وأعتقد أن هناك مجالات أخرى لا تقل في أهميتها عن مجال التدريس للمكفوفين، مثل مجال الترجمة وإعداد البرامج الإذاعية ومراقبتها. وفي وزارة الإعلام وحدها يوجد أكثر من 6 مجالات يمكن للمكفوفين أن يزاولوا عملها بكل اقتدار. وخلال السنين الطويلة زاول المكفوفون أعمال القضاء والدعوة والاستشارات الشرعية والمحاماة. وإذا قصرنا المكفوفين على كلية التربية فمثل هذا العمل لا يكفي، وربما حرمت منهم كليات هي في أمس الحاجة إلى أن يكونوا لجدرانها أركانا ولبحرها شطآنا، كما قال أحدهم، مثل كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية، والتجربة تشهد بنجاحهم في هذه الكليات. إذن لماذا لا نغير مناهج معاهد النور لتتناسب مع توجيههم إلى مثل هذه الكليات؟ وهناك مشكلة يجب أن تطرح للنقاش. هذه المشكلة تتمثل في القول إن مهمة التربية الخاصة أو التعليم الخاص يجب أن تنحصر في مجال التعليم ولا تتجاوزه إلى تشغيل أو تأهيل غير التعليم، وميدان المعوقين يحتاج إلى تكامل في الخدمات، ولا ينفصل مجال التعليم عن مجال التأهيل الحرفي والتشغيل. لجنة التنسيق المتمثلة في وزارة المعارف ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة يجب أن تنشط وأن تقوم بعملها وفق الخطة المرسومة لها من قبل الجهات العليا، كما يجب أن لا يقتصر أعضاء اللجنة على وزارة المعارف ووزارة العمل ووزارة الصحة، بل يجب أن يضاف لها أعضاء من الرئاسة العامة لتعليم البنات والديوان العام للخدمة المدنية وبعض الأعضاء من الجمعيات الأهلية والخيرية. الدكتور صالح المهنا، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشكر يجب أن يقال ولو أنه تكرار للأستاذ عبد الرحمن الخلف على جمعنا في هذه المناسبة وعلى محاضرته التي أثار فيها قضايا مهمة، ولا شك أنها تهم المهتمين بتعليم المكفوفين وتهم أيضا فاقدي البصر أنفسهم. بالنسبة لبعض الموضوعات التي خطرت ببالي أثناء المناقشة أو المحاضرة فأود أن أنوه عن بعض النقاط. فيما يتعلق بتوجيه المكفوفين إلى مجال القضاء، لقد سمعت من أحد المطلعين أن تعيين المكفوفين في القضاء موقوف منذ عدة سنوات، ولست على علم يقيني بذلك، لكني أثق في الراوي وأعتقد أنه مطلع، ولعل الدليل على صحة كلامه أن هناك متخرجين مكفوفين من كلية الشريعة ولم نسمع بأحد منهم عين في القضاء في السنوات الأخيرة على الأقل، وهذا شيء مؤسف جدا. نعلم أن بعض الفقهاء تحفظ على تعيين القاضي غير المبصر، ولكن ولله الحمد هناك آخرون من الفقهاء لم يهتموا بهذه النظرة. وعدم توجيه المكفوفين إلى ميدان القضاء اجتهاد له مسوغاته، فهل تعيين المكفوفين في القضاء موقوف فعلا؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه للإجابة عليه من قبل من لديه علم. أما بالنسبة لقرار مجلس الوزراء رقم 15 فإنني أحمد الله أنه عند إعداد القرار حرص التعليم الخاص وكان له دور كبير في إعداده على أن يعطي هذه المجالات كأمثلة فقط وليس حصرا للوظائف والأعمال التي يمكن أن يقوم بها الكفيف. وكما ذكر الشيخ عبد الرحمن فهناك فعلا مجالات خارج التعليم، وللأسف الشديد لم تتنبه الجهات ذات العلاقة لهذا الأمر، وحاولنا في عدة مناسبات أن نذكر، ولكن للأسف حتى الآن النتائج محدودة. بالنسبة لقرار مجلس الخدمة المدنية ونسبة 2% للمعوقين، فإنه يعد تشريعا جيدا، فهو قرار جيد لأنه شامل وواسع جدا، وتطرق إلى أشياء كثيرة، وهو ناتج فعلا عن دراسة. فمجلس الخدمة المدنية وزع استمارات على عدد من الجهات، والاستبانات كانت مستفيضة، وقامت الجهات المختلفة ومن ضمنها التعليم الخاص بالإجابة على استفساراته، والحمد لله أنه خرج بالشكل الذي كنا نتمناه، وأوصي الجميع بدراسته والتفكير في أساليب تنفيذه، وقد نشر في مجلة الخدمة المدنية، ولعل الجهات التي لديها هذا القرار تستطيع إعطاء صور منه لمن يطلبها. هذا من ناحية الكفيف وعزمه وعدم الاتكال والميل إلى الدعة، فلا شك أن الإنسان يميل إلى السهولة واليسر والاعتماد على الآخرين إذا أمكن ذلك، ولكن على الجميع وخاصة المدرسين في معاهد النور أن يحثوا المكفوفين على الاعتماد بعد الله على النفس، وتقوية روح الطموح وحب العلم لديهم. وأعرف أن هناك سلبيات موجودة في الأقسام الداخلية في معاهد النور، ولكن ليس هناك شيء كله إيجابي. نعد أن هناك حالات معينة تستلزم بعض الاحترازات في أوقات معينة، غير أنها لا تختص بالكفيف وحده، وإنما هي للكفيف وغيره. بالنسبة لطلب عقد هذه المحاضرات أو الندوات في المعاهد، فأعتقد أن ما تسجله المكتبة وما يلقى بين جدرانها هو في متناول الجميع، وسوف يوزع على المعاهد ويستفيد منه الطلاب والمدرسون. أرجو أن يوفق الله الجميع، وأكرر شكري لمن ساهم وشارك في هذه الندوة. الأستاذ عبد الرحمن الخلف. كلام الدكتور صالح واضح، وبالنسبة لاستفساره حول عدم توجيه المكفوفين إلى ميدان القضاء، فأنا أفتقر إلى ما ينقصه من معلومات، ولا أنفي ولا أثبت ما رواه له بعض الأشخاص عن هذه المعلومة. ومن بين الحاضرين الشيخ الزميل عبد الله التويجري، وهو مدرس في المعاهد العلمية وأكثر واتصالا بالمعاهد وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإذا كانت لديه معلومات حول هذا الموضوع فأرجو أن يذكرها مشكورا. الشيخ عبد الله التويجري: لا أعلم شيئا صدر حول هذا الموضوع، وقد يرجع عدم توجيههم إلى مجال القضاء إلى أسباب، منها عدم انطباق ضوابط اختيار القاضي على الكفيف، مثله تماما مثل بعض المبصرين الذين لا يصلحون لمثل هذا العمل وفق ما يوضع من ضوابط للمبصرين وغيرهم. وقد يرجع السبب إلى قلة المتخرجين المكفوفين من كلية الشريعة في هذه السنوات، إذ لم يعد العدد يماثل الأعداد الكبيرة التي كانت تتخرج من المكفوفين في هذه الكلية قبل 30 سنة مضت. الأستاذ عبد الله المرشد هامش، مشرف اجتماعي بمعهد النور بالرياض. انتهى الهامش. لي 10 سنوات أعمل مشرفا اجتماعيا في معهد النور، ولي معرفة وصلة وثيقة بكثير من طلبة معهد النور، وكثير من هؤلاء الطلبة يلتحقون بجامعة الملك سعود ويفضلونها لأنها تختص بوجود مركز يخدم المكفوفين ويقدم لهم بعض المساعدات لتذليل العقبات التي تعترض طريق دراستهم الجامعية. ويحضرني بعض الأسماء التي لا تتجاوز 5 مكفوفين التحقوا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية الشريعة وكلية أصول الدين خلال السنوات 10 التي عملت فيها في معهد النور. والتي بدأت من عام 1407، ومثل هذا العدد قليل جدا، وربما لا يفضل بعضهم العمل في مجال القضاء أو لا تنطبق ضوابط القضاء على بعضهم. أما بالنسبة للمحاضرات في معهد النور بالرياض، فيزور المعهد كل سنة أكثر من شيخ، ومن بين الذين زارونا وألقوا محاضرات في المعهد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ نائب المفتي العام وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء هامش، أصبح سماحته مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية بعد وفاة الشيخ ابن باز رحمه الله، انتهى الهامش. والشيخ إبراهيم الغيث المدير العام لهيئات الأمر بالمعروف وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الفريان. وفي كل فصل دراسي تقام محاضرة أو محاضرتان تهدف إلى ربط الطلبة بالعلماء ورجال الدعوة في هذا البلد المسلم. الأستاذ عبد الرحمن الخلف، في ختام هذه الندوة نشكركم جميعا، ونرجو أن تنعكس نتائج هذا النقاش بالإيجاب على حل مشكلاتنا، وتؤتي ثمارها في طرح الحلول الناجعة والنافعة لهذه المشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 8 لقاء فكري وثقافي، عقدت في مبنى المكتبة المركزية الناطقة بالرياض في عام 1414 للهجرة، تحدث فيها الدكتور محمد بن سعد بن حسين. الأستاذ عبد الرحمن الخلف، يسعدنا أن نرحب بكم في إطار البرنامج الثقافي للمكتبة الناطقة لهذا العام، والذي سوف يتحدث إليكم في هذا اللقاء هو سعادة الأستاذ الدكتور محمد بن سعد بن حسين مرة أخرى، غير أن حديثه اليوم يختلف عن أحاديثه الأخرى المتعلقة بذكريات البدايات التاريخية لتعليم المكفوفين في المملكة، وقد فضل أن يعنون هذا اللقاء بلقاء فكري وثقافي، وهو في هذا الجانب معروف بغزارة فكره وسعة ثقافته في الجوانب الأدبية والشعرية، ونترك له الحديث ليختار ما تسعفه به ذاكرته من معلومات نرجو أن نستفيد منها جميعا، ونترك مكبر الصوت بيده الآن. الأستاذ الدكتور محمد بن سعد بن حسين، بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم آمين. الواقع أن الابن العزيز الشيخ عبد الرحمن لم يطلب مني هذا الأمر إلا منذ ليلة أو ليلتين، وكنت في شأن لا أستطيع بموجب ضرورته أن أتجه إلى غيره، لكني لا أستطيع أيضا رفض طلب أحد أبنائي الذين أعتز بهم، ولذا قلت له سيكون الحديث عاما، وهذا يعني أن مثير الحديث سيكون مما يوجه منكم من أسئلة، لكن ليس لنا بد في البداية من أن نتحدث عن أشياء قد تثير بعضا من الفكر التي تملي بعض الأسئلة، ودائما السؤال هو الذي يأتي بالجواب، وكثيرا ما وجدت من طول ممارستي ومعايشة التدريس أن السؤال يذكر بأشياء كثيرة جدا، وكلما كان الطلبة أكثر إلحاحا في الأسئلة كانت الفائدة أكبر، وأنا اليوم معكم زملاء لا طلاب، لذا فمن المتوقع أن تكون الأسئلة معجزة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على الجواب. نود أن نتحدث عن نقطة مهمة في البداية، وهي أن بعض الباحثين المتحدثين يتحدثون حينا فيقولون ثقافة المكفوفين، ولست أدري ما الذي تعنيه هذه الكلمة عند أولئك الذين يقولون ثقافة المكفوفين، لم أجد الكفيف في أي فترة من فترات التاريخ كانت له ثقافة خاصة، فمنذ تاريخ المكفوفين القديم وهم يبرز منهم المحدثون والفقهاء والأدباء والبلغاء والنحاة والأطباء أيضا، وكذلك في مجال الرياضيات. ولعلكم تعرفون أن علم الفرائض من الجوانب الرياضية العصية، ومع ذلك كان المكفوفون فيه أكثر براعة. وأقرب مثال على ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ومن قبله علماء آخرون كثير كالشيخ بن حميد والشيخ العنقري والشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله، وكثيرون جدا أيام العباسيين وما بعد العباسيين كانوا من المجلين في علم الفرائض، وهو من الأبواب الرياضية لأنه يقوم على علم الحساب. ووجدت منهم في العالم الغربي أيضا رجالا كانوا مثالا في الرياضيات والطبيعيات أيضا، ومنهم أساتذة برزوا في تعليم الرياضيات ببعض الجامعات مثل جامعات ألمانيا والهند. إذن الكفيف لم تكن له ثقافة خاصة به، وإنما هو كسائر العلماء والمفكرين والمثقفين، ثقافته مستمدة من تراث أمته العربية والإسلامية لغة وأدبا وكل ما تعنيه كلمة التراث، ابتداء مما هو أجل من التراث وأسمى وهو القرآن الكريم، لأني لا أرتاح إلى الذين يقولون عن القرآن الكريم إنه من التراث، فهذا ليس بصحيح، إذ أن القرآن شيء أجل. ولذلك قال الدكتور طه حسين في الأيام: جميع الأمم لها أدب نثري وأدب شعري، وأما الأمة الإسلامية فلأدبها ثلاثة أركان: القرآن الكريم وهو أجلها وأسماها، ثم بعد ذلك الشعر والنثر. إذا القرآن الكريم الذي هو الزاد الأول للمسلم، ثم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم تراث هذه الأمة. وكل هذه الميادين بلغ فيها المكفوفون شأنا ربما سبقوا فيه كثيرا من المبصرين، وإن أغضبنا بعضا من إخواننا المبصرين غير أن الحقيقة أولى بالقول. وقد يجوز لنا أن نقول ثقافة الطفل، لكن أن نقول ثقافة المكفوف لا، المكفوف ليس له ثقافة خاصة، بل إن الكفيف في عصرنا هذا أضاف إلى مصادر الثقافة عنده طريقة برايل والكتاب المسموع، وإن كان المبصرون يشاركون المكفوفين في قضية التسجيلات الصوتية أحيانا. إذن فمصادر الثقافة عند الكفيف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تراث الأمة من أبعد أيامها التاريخية إلى يومنا هذا، ثم ما أتى به العصر الحديث من مستجدات. فالكفيف يستفيد من هذه الأشياء التي وجدت في هذا العصر عند الأمم الأخرى، يستفيد منها بالقراءة وبالسماع وبوسائل مختلفة، منها المجالس التي يسمع فيها ما يسمع والإذاعة وطريقة برايل وعن طريق قراءة المبصرين عليه وهكذا. أما المعوقون الآخرون كالصم والبكم مثلا فلهم أساليب تثقيف أخرى غير الوسائل الشائعة التي يستطيع المبصر أو الكفيف أن يتثقف عن طريقها، وإن كانت مصادر الثقافة لديهم لا تبعد كثيرا عن المصادر العامة للمبصرين والمكفوفين. إذن فنحن نرفض كلمة ثقافة المكفوفين رفضا كاملا، لأن الحقيقة والواقع يرفض هذا أيضا. لقد كنت أتحدث في العام الماضي عن بداية تعليم المكفوفين في المملكة، وأثار هذا الحديث أسئلة من الحاضرين، ومنهم من طلب مني أن أكتب كتابا في هذا المجال، وبدأت أكتب، ولكن الأبناء النجباء يسابقون أساتذتهم أحيانا، فلما علم ابني الشيخ عبد الرحمن سبقني وأخرج كتابا في هذا، فقلت حسنا فإنتاج ابني إنتاج لي، ثم نظرت فيه فوجدته سلك طريقا مختلفا إلى حد ما عما كتبت، إذ سلك طريقا آخر يريد أن يقطع الطريق علي، فأشرت عليه بالاستمرار فيه وشجعته وقلت له إن الأفضل في هذا الطريق الذي أوقفت جهودك عليه أن تكون أن تكون معجما للمكفوفين من أقدم تاريخهم في الإسلام والعربية إلى يومنا هذا، وقد أنجز كثيرا من هذا المعجم. وأنا يقيني إذا ضم هذا المعجم إلى الكتاب الذي أصدره سيكون في ذلك جلاء لجوانب كثيرة من حياة المكفوفين، وسيقدم للمكفوفين خدمة جيدة، وكذلك للمبصرين الذين يريدون أن يعرفوا أحوال المكفوفين أو الذين يجهلون أحوال المكفوفين. صحيح أن هناك بعضا من المؤلفات التي صدرت مثل كتاب نكت الهميان في نكت العميان للصفدي، وكتاب في عالم المكفوفين للشرباصي، ولكنها أقل من الخطة التي رسمها لابن عبد الرحمن لمعجمه الذي نريد أن نراه إن شاء الله قريبا. تاريخ علماء المكفوفين وشعرائهم وأدبائهم مليء بالفكاهات والنوادر، وهو موجود في كثير من الكتب ويعرفه كثير من الباحثين. وأعود وأقول إن طريقة الحروف البارزة كان قد فكر فيها رجل نصراني قبل البعثة النبوية بقرون، وكان يدرب الطلبة المكفوفين على حروف يصنعها من الخشب. ثم جاء الآمدي وهو كفيف، فابتكر طريقة تتمثل في قصاصة من الورق يلفها على قدر الحرف الذي يريد ليصنع بهذا الحرف سعر الكتاب أو اسمه، ويلصقها في داخل غلاف الكتاب، لأنه كان يتاجر في الكتب، فإذا أراد أن يعرف ثمن الكتاب مس هذه الحروف البارزة وعرف كم الثمن. فهذه كانت بدايات التفكير في كتابات للمكفوفين، أي أن العرب أيضا قد أسهموا في فتح الباب، وربما لم يطلع الآخرون على هذه الإسهامات، وربما اطلعوا عليها وسكتوا عنها كما سكتوا عن أشياء كثيرة أخذوها عن العرب. وأنتم تعلمون أن الغربيين قد بنوا ثقافتهم المعاصرة على أسس من ثقافة العرب، فعلم الاجتماع مثلا الذي ادعاه أحد الغربيين، عندما توفي ذلك العالم الغربي وجدوا في مكتبته مقدمة ابن خلدون وعليها تعليقات قبل أن يصدر كتابه الذي ادعى فيه أنه مبتكر علم الاجتماع بسبع سنوات. إذن هو أخذ عن ابن خلدون. ابن الهيثم وغيره كثير من علماء العرب حاول كثيرون غمط حقهم وستروا البدايات التي كانت عندهم، وكذلك حتى العلوم المطورة غمطوها، فما بالك بالبدايات أمثال ما فعل الآمدي. ولا ننكر أن هناك بعض المنصفين مثل جورج سارتون في كتابه تاريخ العلوم، غير أن هذا نادر فيهم، فقليل منهم من أنصف العرب. والحقيقة التي لا تخفى عن كثير أن العرب سبقوا إلى أشياء كثيرة جدا أكثرنا لا يعرف عنها شيئا. بقي علينا أن ننظر في واقع الكفيف وموقفه من المجتمع وموقف المجتمع منه، فلا يزال موقف المجتمع يشوبه شيء من الإحساس بعجز الكفيف عن القيام بكثير من الأعمال. تحس أحيانا نغمة الشفقة والرأفة على بعض المكفوفين، ويمتعض منها الكفيف وينفر ويتألم، لكن أقول إن عليه ألا يمتعض من هذه الأشياء، لأنها صدرت من هؤلاء عن سلامة نية وحسن ظن. أما موقف الكفيف من المجتمع فعليه أن يفرض نفسه عن طريق الإسهام في المجالات التي يستطيعها، وهي رحبة في الوقت الحاضر، وأهمها وهو أهم عامل في رقي المجتمعات التعليم، وقد نجح المكفوفون والحمد لله في ذلك نجاحا باهرا، ولسنا في حاجة إلى شواهد تسند هذا الرأي. الأستاذ عبد العزيز السريبي، نشكر الدكتور محمد على هذه المحاضرة، والآن نفتح النقاش لمن أراد أن يسأل أو يعلق. الدكتور ناصر الموسى: إن المكفوفين فئة غير متجانسة، فيهم الذكي وفيهم غير ذلك، فيهم البدين وفيهم النحيف إلى آخره. ولدي بعض الاستفسارات، سأطرح الاستفسار الأول ثم أترك الفرصة للآخرين. بودي أن أعرف من سعادة المحاضر ما إذا كان قد خصص شيئا من أدبه شعره ونثره لخدمة قضايا الفئات الخاصة وبالذات المعوقين بصريا، وأعني بذلك بعض القضايا الاجتماعية والتربوية والنفسية. وليس هذا رجاء مني أن يكون قد خصص شيئا من هذا، حيث إني أعرف أن للأديب دورا يرسمه هو، ولكن إذا كان قد فعل ذلك فيا حبذا لو يلقي على ذلك شيئا من الضوء. الدكتور ابن حسين: أولا، أنا لا أنكر أن قدرات المكفوفين متفاوتة، لكن ألم تتفاوت قدرات المبصرين أيضا؟ التفاوت موجود هنا وهناك، ولقلة المكفوفين في المجتمع فنسبتهم في المجتمع أقل من نسبة المبصرين، ولذلك تبين التفاوت فيهم أكثر. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن بعض المكفوفين لم تتح لهم فرصة استثمار ما لديهم من قدرات، والمسؤولية في هذا تقع على المجتمع لا عليهم، فالمجتمع هو الذي يجب أن يتيح الفرصة لهم، ثم ينظر بعد ذلك هل أثمرت الجهود في توجيه المكفوفين وإبراز مواهبهم. فبعد أن تتاح لهم الفرصة في المجالات التي تتفق مع قدراتهم يحكم عليهم بالفشل أو النجاح. أما الحكم على الكفيف بالفشل دون أن تتاح له الفرصة في تعليم أو تدريب مناسب، يقيني أن في هذا كثيرا من الإجحاف. أما بالنسبة لقضية إسهامي فقد خطر بذهني عندما دعاني الأستاذ عبد الرحمن أن أحضر بعض النماذج، وكنت سآتي ببعض القصائد التي نظمتها في قضايا المكفوفين، ولكني شغلت عن البحث عنها، ويؤسفني وأنا لا أذيع سرا ولا أفخر بشيء غير موجود، ولكنها نعمة الله أكوام عندي من الأضابير. هامش: الأضابير الحزمة من الصحف ضم بعضها إلى بعض. انتهى الهامش. ولو بحثت فيها في اليومين اللذين أعطانيهما الأستاذ عبد الرحمن ما أمكنني الإتيان بمثل هذه الأشياء، ومنها قصيدة كنا ألقيناها في معهد المكفوفين من سنوات. وهناك كتاب في طريقه إلى الصدور، وهو الذي قلت لكم إن ابن الطيب عبد الرحمن قد نافسني فيه، مما جعلني أتأخر في إصداره انتظارا لصدور كتاب الأستاذ عبد الرحمن تعليم المكفوفين في العالم العربي نشأة الخط البارز. فلما صدر هذا الكتاب وجدت أن كتابي يمكن أن يضيف شيئا، فعزمت على إصداره، وأرجو أن يأخذ طريقه إلى المطبعة قريبا إن شاء الله. هامش: صدر هذا الكتاب بعنوان أهل البصائر. انتهى الهامش. وخدمة مجال المكفوفين متصلة الحلقات، وقد تعرضت لكثير منها في الصحف والمجلات، وهو شيء مما يجب وليس كل ما يجب.
من فضلك تابع بقية المادة.